نام شيخنا رحمة الله عليه ليلقى ربه جل وعلا فيما نحسبه آمنا مطمئنا صابرا راضيا صابرا على أقدار الله المؤلمة. لم نسمع يوما قط شكوى من الشيخ أو جزعا والعياذ بالله أو عدم رضا إطلاقا. كان الشيخ من أسعد الناس بالدنيا فيما أحل الله سبحانه. الشيخ أبو إسحاق حارس الحدود، كان رحمة الله عليه من حراس الحدود، هو الذي علمنا وطالما قالها في عدة برامج: نريد حراسا للحدود، أي لحدود الشريعة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، هذه حلقة استثنائية، حلقة أتشرف بالكلام فيها عن واحد من أئمتنا وعلمائنا المعاصرين، عن واحد ممن جعل الله له القبول فيما نحسبه، عن واحد نحسب أنه ارتقى إلى منزلة الإمامة في الدين. إنه شيخنا، بل وأستاذنا وشيخ المحدثين في زمانه، هذا الذي كان موته مصيبة بمعنى الكلمة، وحق له أن نتكلم عنه وأن نفرد اللقاءات عنه وعن مكانته وعن سيرته، ذلكم الشيخ النبيل الذي طالما صان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي طالما رد عنها سهام المعتدين، ذلكم العالم الإمام الذي سهل علم الحديث لطالبيه، وقرب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمشاهدين. إنه الشيخ الإمام، شيخنا الهمام، الذي فجعنا بخبر موته في رمضان، شيخنا ومحدثنا أبو إسحاق الحويني طيب الله ثراه. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نقلب بعض الصفحات حول سيرة هذا الشيخ الإمام، الذي والله ربما ترى لها مثيلا وإنما في كتب السلف وفي حياة الأئمة والعلماء. في البداية أقول أيها الأحبة، جزى الله خيرا من اقترح علي أن أدلف وأن أدخل إلى هذا الباب العظيم، وأن أشرف نفسي بالكلام عن واحد من مشايخنا ومن علمائنا ومن أئمتنا المعاصرين. فحينما تكلمت قديما في برنامج المحنة، أسأل الله أن يتقبله منا وأن يكون في موازين الحسنات، كنت أتكلم عن حياة أئمتنا وعلمائنا، أتكلم عن ترجمة الإمام وعن مناقب الإمام وعن منزلة الإمام كشيخ الإسلام ابن تيمية وسفيان والعز بن عبد السلام وعبد الله بن المبارك والإمام النووي وغيرهم وغيرهم من أئمتنا وعلمائنا، ثم أسلط الضوء في آخر الكلام حول محنة هذا الإمام. فأشار علي بعض الفضلاء والنبلاء أن أسير في هذا المنوال، لكن مع واحد من مشايخنا المعاصرين، مع واحد من أئمتنا وعلمائنا. فأشار علي أن أتكلم عن شيخنا أبي إسحاق على هذا المنوال، حول سيرة الشيخ وحول مكانة الشيخ، لكنني أصدر الكلام الآن حول مصيبة موت الشيخ رحمة الله عليه. فموت الشيخ مصيبة بمعنى الكلمة لمن فهم ذلك والله، ولمن وعي ذلك. فموت العلماء يختلف تماما عن موت أحد الناس، إذ أن بموتهم يرفع جزء من العلم، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقال ربنا جل وعلا قبل ذلك في سورة الرعد: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن وتلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ابن عباس في هذه الآية: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس: نقصان الأرض بموت علمائها وفقهائها. فموت العلماء نذير خراب ونذير شؤم لمن فهم ذلك، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا ذلك وقال، قال صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا معي إلى هذا الأمر جيدا لتعلموا أن موت العلماء وأن موت الدعاة إلى الله سبحانه إنما هي مصيبة بمعنى الكلمة، فالعلم لا يقبض انتزاعا من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، كما قال سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، أي بموت العلماء، حتى إذا لم يبق أو حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهنا مكمن الخطر، أن العالم حينما يموت قلما أن يأتي أحد من بعده أن يملأ مكانه، ربما يأتي بعض طلبة العلم، ربما يأتي بعض المشايخ ويسير على منوال الشيخ، لكنني أتكلم عن مكانة الشيخ وعن إمامة الشيخ، وأتكلم عن حشمة الشيخ. فالشيخ رحمة الله عليه كان رجلا للعامة والخاصة، وكان صاحب حشمة كاملة، حتى أنه والله كان يقول: لساني للعامة وقلمي للخاصة، قلما أن ترى واحدا جمع الله له كل هذه المواهب كشيخنا أبي إسحاق. والله أتكلم الآن بفضل الله سبحانه وتعالى بكل أريحية، لأن من أصول أهل السنة أننا نمسك ألسنتنا عن الثناء والمدح في حياة الناس، يعني طالما كان الشيخ حيا نتكلم عنه ونثني عنه بالخير، نعم، لكن بلا إسهاب وبلا إطناب، لأنه ما من حي هو معصوم من الفتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أما بعد موت شيخنا رحمة الله عليه فنتكلم فيه ونشهد بالخير في حق هذا الرجل النبيل الفاضل الذي ملأ قلوبنا غيرة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ملأ قلوبنا حبا لأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال سعيد بن جبير لما سأله أحد الناس يوما وقالوا: يا إمام، ما علامة هلاك الناس؟ فقال سعيد بن جبير: إذا هلك علماؤهم، أي إذا مات علماؤهم. فالشيخ رحمة الله عليه جمع الله له من المواهب في العلم والفصاحة والشعر والأدب والبلاغة والبيان، قلما أن يجتمع في أحد من أهل العلم والفضل. فترى الشيخ خطيبا مؤثرا وداعية مسددا موفقا، وفي الوقت ذاته تراه عالما، تراه مفتيا، تراه أصوليا، تراه محدثا، تراه عالما رحمة الله عليه وغفر الله له. أيها الأحبة الكرام، موت العلماء مصيبة بمعنى الكلمة، موت العلماء مصيبة بمعنى الكلمة، وثلمة لا تسد. إذا مات العالم سلم الإسلام سلمة، لا تسد ما اختلف الليل والنهار. وتزداد المصيبة أيها الأحبة بموت العلماء إذا كان الموت هذا متعلقا بواحد من حملة الدين، إذا كان متعلقا بواحد من حملة الدين ومن حراس الشريعة الذين بموتهم يرفع العلم وينتشر الجهل ويعم الخراب في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا أيها الأحبة الكرام، رحمة الله على من قال من السلف الصالح: موت العلماء ثلمة لا تسد، وفاجعة لا تعد، ومصيبة لا تحد. لماذا؟ لفقد جزء من ميراث النبوة. فحينما يموت العالم نفقد جزءا من ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولا بيتا ولا أرضا إطلاقا، وإنما ورثوا العلم، كما قال ذلك إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فحينما يموت العالم يموت جزء ويفقد جزء من هذا الميراث الشريف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن القيم مبينا لنا مصيبة موت العلماء لتعلموا أن الأمر خطير ورب الكعبة، لتعلموا أن الأمر جلل ورب الكعبة. وأسأل الله أن يبارك في أعمار مشايخنا وعلمائنا وأن يمتعهم بوافر الصحة والإيمان والعافية. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: موت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد، ونجم طمس ثم قال كلمة آه لو فهمنا هذه الكلمة. قال ابن القيم: وموت قبيلة أيسر من موت عالم. لماذا؟ فالعلماء هم أعداء الشياطين، العلماء هم أعداء الشياطين، العلماء هم الذين يدلون الناس على رب العالمين. فما أحسن آثار العلماء على خلق الله وعباد الله، فهم أئمتنا وعلماؤنا، وهم من علمونا ودلونا على رب العالمين سبحانه وتعالى. فموت قبيلة كاملة بأسرها أيسر من موت عالم. لذا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: وإذا مات العالم انسلم بموته في الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا يترجم هذا كله هذا الشاعر اللبيب حينما قال: والأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، والأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرفه، والأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرفه، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. هل تعلمون أيها الأحبة الكرام أن العلماء وأن من يعلمون الناس الخير ويدلون الناس على الخير يستغفر لهم حتى الحيتان في الماء والحشرات في الجحور؟ لماذا؟ لماذا يستغفرون للعلماء؟ لماذا تستغفر هذه الهوام والدواب والحيوانات حتى الحيتان في الماء كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يستغفرون للعالم؟ لأن العلماء رحمة، لأن العلماء رحمة، وأعظم الناس منزلة من كان بين الله وبين خلقه. وأقصد بذلك أي في الدلالة أي العلماء والدعاة إلى الله. فوجود العلماء رحمة على الكون كله وعلى الكائنات، يعلموننا أحكام كل شيء. فالإنسان أعمى ولن يبصر الإنسان حقيقة الكون من حوله إلا بالعلم الشرعي. انتبهوا إلى ما أقول. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالعلم هو الذي يهدي الإنسان ويحول الإنسان من كائن شرير إلى كائن رحيم، وإلى كائن نافع، وإلى كائن مبارك. يتحول الإنسان من الشر إلى الخير بالعلم، ومن الضلال إلى الهدى بالعلم، ومن الشرك إلى التوحيد بالعلم، ومن كل فساد إلى كل صلاح بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي العلماء. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولو الأمر في الآية هم الأمراء والعلماء، فالعلماء رحمة، وموتهم عذاب ومصيبة بمعنى الكلمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله يا إخواني، من مناقب شيخنا أبي إسحاق ذلكم الشيخ النبيل، أسأل الله أن يجعله في عليين، هل تعلمون أن الشيخ الإمام ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، الذي جعله ربنا جل وعلا فارقا في سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سبحان من أعلى للألباني ذكره، سبحان من أعلى للإمام الألباني ذكره، وصار اسمه الآن يتردد على ألسنة الخطباء والمحققين والعلماء وطلبة العلم. حسنه الألباني، ضعفه الألباني، شيخنا الألباني رحمة الله عليه، الذي أحدث ثورة هائلة في خدمة السنة النبوية المباركة، وقام بغربلة السنة النبوية المباركة. هذا الشيخ الفاضل، يقول الشيخ الفاضل مشهور ابن حسن آل سليمان حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، وهذا من علمائنا ومن مشايخنا المعاصرين الفضلاء والنبلاء، يقول الشيخ مشهور رحمة الله عليه: ما رأيت شيخنا الألباني، والشيخ مشهور من أخص تلاميذ الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول الشيخ مشهور، وهذا الكلام موثق على مواقع التواصل، موثق بالصوت والصورة، يقول الشيخ مشهور: ما رأيت شيخنا الألباني فرح بقدوم أحد إليه كما فرح بقدوم الشيخ أبي إسحاق رحمة الله عليهما، وجمعهما بالنبي محمد في عليين. ما رأيت شيخنا الألباني فرح بقدوم أحد إليه كما فرح بقدوم الشيخ أبي إسحاق. وأنا في الحقيقة أقول هذا والله إن دل، فإنما يدل على نبل الشيخ مشهور حفظه الله، وأنه رجل فاضل لم يأكل الحسد قلبه كما فعل بغيره، نسأل الله السلامة والعافية. وراح يثني على شيخنا أبي إسحاق بما هو أهله فيما نحسبه رحمة الله عليه. سبحان الله العظيم، فجع العالم الإسلامي والأمة الإسلامية في رمضان الماضي بوفاة شيخنا رحمة الله عليه وغفر الله له. وكأني أسمع الآن من أحد إخواني وأخواتي يقول: أنت لسه فاكر جاي تتكلم دلوقتي؟ والله كنت على سفر حينما توفي شيخنا رحمة الله عليه، كنت في بيت الله الحرام، ورأيت المسلمين في مكة وهم تنطلق ألسنتهم وتلهج ألسنتهم بالدعاء له، وهناك من قام من إخواني أمام عيني بأداء العمرة عن شيخنا رحمة الله عليه، ليس واحدا بل والله عشرات إن لم يكونوا مئات، أتكلم فيما أعلم في محيطي أنا، ومنهم من جاء من مصر وقام مباشرة بأداء مناسك العمرة عن شيخنا رحمة الله عليه وغفر الله له. والكلام عن شيخنا ليس مرتبطا بوقت وفاته فقط، الكلام عن شيخنا ليس مرتبطا بوقت وفاته فقط، الشيخ له علينا أيادي بيضاء، والحر من رعى وداد لحظة، وحسن العهد من الإيمان. والله لا أنسى أبدا أول شريط سمعته لشيخنا كان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشيخ أبو إسحاق أوقف دعوته كاملة على الصحابة رضي الله عنهم ذبا ودفاعا وترجمة لسيرهم وبيانا لفضائلهم رضي الله عنهم أجمعين. أول شريط استمعت إليه كان بعنوان علموا أولادكم حب الصحابة. ترى أن دعوة الشيخ تدور حول هذا المنوال، حول ميزان الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعمدة السنة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على أعمدة، هذه الأعمدة هم الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا إلينا السنة، ولو أنك كسرت هذه الأعمدة لسقطت السنة. فكان الشيخ أبو إسحاق رحمة الله عليه يتصدى بعرضه، والله بعرضه وبماله وبدعوته وبوقته حتى بنفسه، يتصدى لكل من يطعن في الصحابة. وطالما استمعنا إلى سلاسل الشيخ حول تبرئة الصحابة رضي الله عنهم وحول دفاعه عن أبي هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام، وحول دفاعه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحول كلامه الطويل عن غزوة تبوك وما فيها من دروس وعظات وعبر، وكان شيخنا رحمة الله عليه يحب الأحاديث الطويلة، وهذا من فقه الشيخ، تراه في رمضان يمسك حديثا طويلا ويستخرج منه الدروس واللآلئ والعبر. كيف أن الشيخ حول دعوته كاملة إلى تعريف بالصحابة رضي الله عنهم. فشيخنا رحمة الله عليه فجعنا بموته ومات في رمضان، ولعل الله سبحانه وتعالى أكرمه بحسن الخاتمة. والله نحسب أن الله جل وعلا أكرمه بحسن الخاتمة، وأن الله سبحانه وتعالى الذي من أسمائه الشكور قد شكر له عمره وسعيه في الدعوة إليه، نحسب كذلك ونسأل الله ذلك، وربنا غفور شكور سبحانه وتعالى. في 17 من رمضان الماضي في هذا اليوم ينام شيخنا وحبيبنا على فراش الموت، كما نام قبله الأنبياء والمرسلون والصالحون والعلماء والمحدثون، سنة الله في خلقه وعباده. إذا كان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أغلى من أنفسنا، الذي هو أغلى من أرواحنا، قال الله له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. نام شيخنا رحمة الله عليه ليلقى ربه جل وعلا فيما نحسبه آمنا مطمئنا صابرا راضيا، صابرا على أقدار الله المؤلمة، صابرا على هذه الابتلاءات التي نزلت بالشيخ في صحته وعافيته وفي نفسه إلى غير ذلك. لم نسمع يوما قط شكوى من الشيخ أو جزعا والعياذ بالله أو عدم رضا إطلاقا، بل كان الشيخ من أسعد الناس بالدنيا فيما أحل الله سبحانه، كان الشيخ من أسعد الناس بالدنيا فيما أحل الله سبحانه، ومن أرضى الناس عن الله سبحانه وتعالى في قضائه وقدره رحمة الله عليه. لعله مما أكرم الله به شيخنا في حسن الخاتمة أنه مات في هذا اليوم الفضيل الذي فيه ذكرى يوم الفرقان، فكان يوم الفرقان أي يوم بدر في 17 من رمضان رحمة الله عليه. والجميل أيها الأحبة، وانظروا كيف ختم الله حياة شيخنا، ختم الله حياة شيخنا بسماع القرآن، بسماع القرآن. لا تظنون أن هذه الأمور سهلة يا إخواني، الخواتيم بلا شك منح من الله سبحانه وتعالى، أقصد حسن الخاتمة ويثبت الله من يشاء من عباده بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن لابد أن نعلم أن الخواتيم في هذه اللحظات هي ميراث السوابق. يعني لو أن واحدا عاش في حياته مقصرا ومفرطا ومضيعا ولاهيا وساهيا، ويحارب دين الله ويحارب أولياء الله ويحارب العلماء والدعاة ويصد عن سبيل الله ويبغي في الأرض الفساد، لا تظنن أن هذا سيرزق حسن الخاتمة بكل سهولة ويسر، وإنما على فراش الموت سيجني ما كسبت يداه وما قدمت يداه. إذا أردت أن ترزق حسن الخاتمة فعليك من الآن أن تعد العدة لها. ففي هذه اللحظات على فراش الموت وبين يدي ملك الموت لا يتكلم إلا العمل، لا يتكلم إلا ما قدمت، لا يكون إلا ما قدمته أنت في حياتك. كان الشيخ رحمه الله يحمل قلبا محبا لسيدنا الشيخ المنشاوي رحمة الله عليهما، ورفع الله في الجنة منزلة الشيخين. سيدنا الشيخ المنشاوي حدث عنه ولا حرج، كان الشيخ كثيرا ما يعلن هذا للدنيا كلها. قبل وفاة الشيخ طلب أن يسمع الشيخ المنشاوي، فيسمع الشيخ رحمه الله الشيخ المنشاوي يقرأ من سورة، اسمع، غافر، من سورة غافر، لعلها من البشريات، لعلها من عاجل البشرى، غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى. ويبدأ الشيخ رحمة الله عليه في قراءة هذه الآية: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فيسكن الشيخ ويطمئن الشيخ ويسمع الآية 5 مرات ليختم الله له حياته بسماع هذه الآية. كان قلبه متعلقا بالقرآن. والله لا أنسى هذا المقطع الذي رأيته للشيخ قبل سنوات، حينما ذكر كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، حينما قال هذه الكلمة ثم بكى شيخنا أبو إسحاق رحمة الله عليه. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وندمت على تضييع أكثر أوقات عمري في غير معاني القرآن. فذكرها الشيخ رحمة الله عليه، والشيخ رحمة الله عليه كان قلبه معلقا بالقرآن، وشاء الله وقدر أن يختم له في حياته بما كان متعلقا به قلبه رحمة الله عليه وغفر الله له. ومن العلامات الطيبة التي نحسب أن الله سبحانه أكرم بها شيخنا أبا إسحاق، مات في نفس اليوم الذي مات فيه حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وانتقل فيه إلى الرفيق الأعلى وإلى المقام الأسنى صلوات الله وتسليماته عليه. إنه مات في يوم الاثنين، هذا اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي نزل الوحي فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي مات فيه حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل وكان صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم، ولما سأله الصحابة عن سبب هذا الصيام قال: هذا يوم ولدت فيه، وهو اليوم الذي مات فيه صلوات الله وتسليماته عليه. شاء الله وقدر أن يموت شيخنا في نفس اليوم الذي مات فيه حبيبنا ونبينا، الذي عاش طيلة حياته يذب عن سنته وعن كلامه الشريف. ولعلها بما يعرف عندنا في مصرنا بمكافأة نهاية الخدمة، لعل الله كافأ شيخنا في آخر حياته أن يموت في نفس اليوم الذي مات فيه حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا أيها الأحبة الكرام، من أبرز العلامات التي أكرم الله بها شيخنا أبا إسحاق، وأنا والله استمعت إلى عدة أفاضل من أهل العلم ومن المشايخ الكرام الذين دندنوا وتكلموا حول موت شيخنا أبي إسحاق، إلا أنني ربما لم أسمع هذه الكلمة. من أبرز العلامات في وفاة الشيخ رحمة الله عليه، اسمع، أنه مات واقفا. ماذا تقول؟ كما سمعتها، الشيخ مات على فراشه، لا أقصد هذا، مات واقفا أي على ثغره في حراسة السنة النبوية. مات الشيخ أبو إسحاق وهو يعمل في خدمة السنة وفي تدوين العلم وفي الدفاع والذب عن سنة رسول الله، رغم أن المرض أحاط بالشيخ من كل ناحية، إلا أنه كان يصبر ويصابر ويثابر في طريق العلم رحمة الله عليه. لماذا؟ لأن القلب ذاق حلاوة العلم. يصف الآن حال الشيخ قول أبي الطيب المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الشيخ يا إخواني، من عجيب ما رأيت أنا على مواقع التواصل، أنه والله حينما حمل إلى المستشفى رحمة الله عليه وغفر الله له، كان يجلس على سريره في أوقات الإفاقة، وتحمل له الكتب وتوضع الكتب أمام الشيخ على السرير، ليقوم بالتحقيق وبالمقارنة وبالكتابة وبالرد. حتى في المستشفى، والله بل ربما تعجب لو علمت أنه كان في المستشفى أحيانا ربما يواصل 15 ساعة بين كلام العلماء، بين التحقيق والتدقيق والرواية والدراية والتدوين والنشر والرد والعلم. هذا شيخنا رحمة الله عليه. وأنا أود والله من طلاب العلم ومن الدعاة إلى الله أن يتعلموا هذا من مشايخنا، لا تظنن فقط إلى زاوية واحدة، لا تظنن فقط إلى زاوية واحدة، ولكن انظر إلى هؤلاء الفضلاء والنبلاء والنجباء كيف يصابرون على كتابة العلم وعلى طلب العلم. نعم، كلنا يتعلم. ولم يأمر الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتزود بشيء من الدنيا، لا من الأموال ولا من الأولاد ولا من النساء، وإنما أمره سبحانه أن يتزود من العلم، وقال سبحانه: وقل رب زدني علما. انظروا يا شباب إلى حياة مشايخنا مع العلم. الشيخ قبل المرض كان يجلس ما يقارب من 20 ساعة في مكتبته. ربما تستغرب هذا الكلام، ولكن أنت محروم، والله لو ذقت حلاوة العلم لعرفت هذا. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. لقد ظل الإمام النووي رحمة الله عليه ما يقارب من العامين لا يمس جنبه الأرض، لا ينام، وإنما ينام في مكانه، يجلس متربعا يكتب العلم، فإذا شعر بالنوم نام في مكانه هكذا، إي والله، ثم يقوم فيكمل ما كتب ويدون العلم. حتى صار النووي هو النووي رحمة الله عليه وغفر الله له. لو أردنا الآن أن نتكلم عن صفحات من حياة العلماء في صبرهم وفي جلدهم على طلب العلم، لسمعت عجب العجاب في هذا الباب. وأحسب أن شيخنا أبا إسحاق رزق همة عالية رحمة الله عليه، رغم المرض ورغم هذا الجسد الضعيف، إلا أن قلبه كان كبيرا، إلا أن همته كانت في السحاب رحمة الله عليه وغفر الله له. والله يا إخواني، ماذا أقول عن شيخنا؟ ماذا أقول عن هذا الرجل النبيل؟ ماذا أتكلم عن شمائله وعن خصائله وعن أوصافه؟ هذا الرجل الفاضل، هذا الرجل الطيب، هذا الرجل الذي والله ما رأينا منه إلا خيرا، ولم نعلم أبدا قط أنه كان بين الشيخ وبين أحد خصوم على دنيا، وإنما الخصومات التي قامت بين الشيخ وبين بعض خصومه لعدة أسباب، منها الحسد، الغيرة، كلام الأقران إلى غير ذلك. لكن الشيخ لم ينازع أحدا على دنيا فيما نعلم، لم يدخل في منازعات على دنيا فيما نعلم، وسمعة الشيخ يكفيه فقط هذه الثناءات العطرة التي جاءت للشيخ من الموافق لمنهج الشيخ ومن كثير من المخالفين لمنهج الشيخ. وألسنة الخلق أقلام الحق. الشيخ رحمة الله عليه مما أعلى الله به ذكره أنه كان من حراس الحدود. الشيخ أبو إسحاق حارس الحدود، كان رحمة الله عليه من حراس الحدود، هو الذي علمنا وطالما قالها في عدة برامج وفي عدة خطب وفي عدة محاضرات، نريد حراسا للحدود أي لحدود الشريعة. يقول شيخ الإسلام، واسمعوا هذه الكلمة جيدا لتعلموا كيف أن الله جل وعلا رزق شيخنا هذا القبول في جنبات الأرض، والله لقد ضجت مواقع التواصل بالثناء على الشيخ وبالدعاء له، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في الأرض، قالها ثلاثا للصحابة، قال ابن حجر، وهذا ليس خاصا للصحابة بل كل من صار على منهج الصحابة يدخل في هذا المعنى ويدخل في هذه الشهادة ويدخل في هذه المنقبة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال كلمة في غاية الجمال، قال وكل من ذب ودافع وبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من يذب عن السنة ويدافع عن السنة ويبلغ السنة له نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم، رغم أن هذه الآية يقصد بها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم كما بين ربنا جل وعلا ذلك وقال في سورة الشرح ورفعنا لك ذكرك، كذلك كل من عمل في السنة وقام بتدوين السنة وبخدمة السنة وبالدفاع عن السنة له نصيب من هذه الآية. وأسأل الله جل جلاله أن يجعل لشيخنا من هذه الآية وافر الحظ والنصيب. كفى أهل الحديث شرفا، كفى أصحاب الحديث شرفا، وكفى أهل الحديث شرفا، اسمع دي، أن إمامهم رسول الله. ماذا تقول؟ إيه والله، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال بعض السلف رحمة الله عليه وهذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولله ضر القائل، أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ونحسب أن الله جل وعلا أكرم شيخنا أبا إسحاق بهذه المنقبة العظيمة رحمة الله عليه وغفر الله له. أما مناقب الشيخ عديدة، وأما مواقف الشيخ عديدة، والله لا توفيها حلقة، لا توفيها حلقة واحدة من هذه الحلقات حول مناقب الشيخ وحول مزايا الشيخ رحمة الله عليه، إلا أنني أختم في النهاية وأقول أيها الأحبة، لو أردنا أن نتكلم عن صبر الشيخ وعن رضا الشيخ على الابتلاءات والشدائد والمحن، والله لاحتجنا إلى لقاءات كاملة. فالشيخ كان آية من آيات الله سبحانه في الصبر والرضا، في الصبر والرضا على أقدار الله المؤلمة. ونحسب أن الله جل وعلا، ونحسب أن الله سبحانه ما ابتلاه إلا لحبه له وإلا لرفعته عنده. يقول بعض الناس يعني هل لو أحب الله عبدا ابتلاه؟ نعم، نبينا قال ذلك، قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه. ولما سأله سعد بن أبي وقاص وقال أي الناس أشد بلاء يا رسول الله، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ثم بين نبينا صلى الله عليه وسلم ميزان البلاء وقال: ويبتلى الرجل على قدر دينه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. أحبتي في الله، أحسب أن الله جل وعلا قد أكرم شيخنا بعدة علامات من حسن الخاتمة، وأحسب أن الله جل وعلا أكرم شيخنا بهذه الابتلاءات، وكان الشيخ في غاية الصبر والطرفة والرضا، حتى في وقت البلاء كان الشيخ صاحب طرفة وصاحب دعابة، ما رآه أحد إلا أحبه لما منحه الله من القبول ومن النضارة رحمة الله عليه وغفر الله له. والله يا إخواني أختم وأقول: لما بترت ساق الشيخ، أسأل الله أن يجعلها سلفا له إلى جنات النعيم، اللهم آمين، لما بترت ساقه قال الشيخ كلمة موجودة على موقع التواصل، قال رحمة الله عليه: والله، قال، هذه المحنة من أجل نعم الله علي. انظروا إلى الشيخ كيف يعامل هذا البلاء. اللهم ارزقنا الرضا يا رب العالمين والصبر الجميل، اللهم آمين. قال رحمة الله عليه: إن هذه المحنة من أجل نعم الله علي، يعني سمى هذه المحنة نعمة. يقول سفيان الثوري رحمه الله: من لم يعد البلاء نعمة ليس بفقيه. يقول شيخنا أبو إسحاق لما بترت ساقه رحمة الله عليه ورضي الله عنه: والله إن هذه المحنة من أجل نعم الله علي. ثم قال: ووالله وبالله وتالله، هكذا قال الشيخ، لم أشعر ببرد الرضا الذي كنت أقرأه في الكتب إلا في هذه المحنة، وازددت بها حبا لربي تبارك وتعالى. هذا أبو إسحاق شيخنا الفاضل، الشيخ الإمام الذي بقي ذكره، إن رحل عنا بجسده إلا أن ذكره باق بيننا، وما زلنا ننهل من علم الشيخ رحمة الله عليه وغفر الله له. أيها الأحبة الكرام، أختم هذا المقام، وإلا فوالله أنا ما قلت شيئا، والله أنا ما قلت شيئا، ولكن هذه الحلقة أو هذه الحلقة ما هي إلا لمسة وفاء لشيخنا أبي إسحاق رحمة الله عليه. في الختام أقول: من البشريات التي ذكرها واحد من مشايخنا الثقات، ألا هو شيخنا دكتور محمد إسماعيل المقدم، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك في عمره وأن يمتعه بالصحة والعافية، ذكر الشيخ أن أحد الناس رأى قبل وفاة الشيخ الألباني بأسبوع، رأى أن الشيخ الألباني يخلع لحيته ويعطيها للشيخ أبي إسحاق رحمة الله عليه، فقيل لأحد أهل العلم: ما تأويل هذه الرؤية؟ يعني رأى أن الشيخ خلع لحيته، الشيخ الألباني، وأعطى لحيته للشيخ أبي إسحاق، فسئل أحد الناس أو أحد أهل العلم تحديدا عن هذه الرؤية وما تأويل هذه الرؤية، فقال: إنها السنة، ونحسب أن الله سبحانه جعل الشيخ أبا إسحاق حامل لواء السنة بعد الشيخ الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. وفي الختام أقول أيها الأحبة الكرام: إن غاب عنا شيخنا أبو إسحاق فما زال علمه موجودا، ما زالت الشروحات موجودة، ما زالت الكتب موجودة، وستظل بإذن الله سبحانه. لماذا؟ لأن أهل العلم هم أطول الناس أعمارا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، وإذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، ومنهم أو علم ينتفع به. في الختام أدعو الله سبحانه وتعالى أن يخلف الأمة في شيخنا أبي إسحاق خيرا، وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يبقي في العالمين أثره، وأن يعلي بين العالمين ذكره، إنه بكل جميل كفيل، هو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا الأعظم ونبينا الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.